بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، مع قصة نوح عليه السلام نستكمل حديثنا بإذن الملك العلام. وكنا قد توقفنا مع قصة هذا النبي الكريم في آخر لقاء لنا، عندما تحدثنا عن مرحلة بنائه للسفينة. يقول صاحب الظلال رحمه الله تعالى: لقد ألهم قلب نوح عليه السلام أن الأرض تحتاج إلى غسل يطهر وجهها من الشر، ذلك الشر العارم الخالص الذي انتهى إليه القوم في زمانه عليه السلام، وأحيانا لا يصلح أي علاج آخر غير تطهير وجه الأرض من الظالمين. فحاول نوح عليه السلام أن يصحح عقيدة القوم طيلة 950 عاما، لكنه لم يستجب له إلا أقل القليل، ما بين رجل وامرأة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أنهم كانوا 80 بين رجل وامرأة. فطيلة 950 سنة لا يستجيب لنوح عليه السلام من قومه إلا 80 منهم نسائهم، يعني بمعدل 40 رجل وزوجته. ولو فرضنا ان هي اعلى الاقوال ان هم 80، يبقى بمعدل كل 15 سنة يدخل في الاسلام فرد واحد. فعانى نوح عليه السلام في هداية قومه واصروا على الكفر والشرك، اذا لا يصلح لهذا الامر الا ان تتطهر الارض من هذا الشرك، فتغسل تلك الارض لتتطهر من هذا الدنس وهذا القذر الذي هو عليها. فاحيانا لا يصلح اي علاج اخر غير تطهير وجه الارض من الظالمين، لان وجودهم يجمد الدعوة الى الله عز وجل نهائيا، فهم لا يلدون الا فاجرا كفارا، فكلما انجبوا جيلا كان كافرا بالله رب العالمين. فالحل ان تغسل الارض من هذه البذرة السيئة التي تنتج عنها شجرة سيئة تنبت للعالم نبتة سيئة، وهي نبتة الكفر والشرك. فهم يحولون بين دعوة نوح عليه السلام الى ان تصل الى قلوب الاخرين، وهي الحقيقة التي عبر عنها نوح عليه السلام وهو يطلب الإجهاز على أولئك الظالمين إجهازا كاملا لا يبقي منهم ديارا، أي لا يبقي منهم صاحب ديار. فلم يبقى على الأرض يومها لا كافر ولا دار ذلك الكافر، حتى بيوتهم أغرقت. فقال: إنك إن تذرهم يضلوا عبادك. يا رب لو تترك هؤلاء الناس الذين يصرون على كفرهم فإنه قد يصل الأمر بهم إلى أن يضلوا عبادك الذين آمنوا به واتبعوا التوحيد. من أجل هذا دعا نوح عليه السلام، دعا دعوته الماحقة الساحقة، ومن أجل هذا استجاب الله عز وجل دعوته فغسل وجه الأرض من ذلك الشر، وجرف العواثير التي لا تجرفها إلا قوة الجبار القدير، وإلى جانب الدعوة الساحقة الماحقة التي جعلها خاتمة دعائه وهو يقول: ولا تزد الظالمين إلا تبارا، أي لا تزدهم إلا هلاكا ودمارا. فلم يكتفي نوح عليه السلام بأن يغرقهم الملك العلام بالطوفان، بل دعا ربه الملك الرحيم العلام أن يغرق تلك الديار وأن يغرق هؤلاء الكفار بل ويمحقهم ويسحقهم ولا يترك منهم احدا. فقال ولا تزد الظالمين الا تبارا، اي لا تزدهم الا هلاكا ودمارا. وكنا قد توقفنا عند مشهد بناء السفينة، وها هو عليه السلام يصنع سفينة النجاة. قال الله تعالى وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. لقد حزن نوح عليه السلام على استسلام قومه للكفر وعلى انقيادهم للشيطان بعد كل هذا الجهاد الطويل 950 عاما، وبعد كل هذا العناء، وبعد كل هذا التوجيه، وبعد كل هذا الإرشاد، وبعد كل هذا النصح. لم يستجيبوا لنوح عليه السلام، بل اتبعوا هواهم واتبعوا عاداتهم وتقاليدهم واتبعوا الشيطان وتركوا سبيل الرحمن. وهذا هو ما يسلكه كثير من الناس في كل زمان ومكان. تجد الدعاء إلى الله عز وجل يتعبون كل التعب من أجل توصيل الرسالة لنجاة الناس، هم يتعبون من أجل أن يكونون سببا في نجاة الناس من الكفر ومن الشرك ومن اتباع الهوى ومن اتباع العادات والتقاليد ومن اتباع الشيطان، من أجل نجاة هؤلاء الناس لا من أجل نجاة الدعاة. فالداعية قد نجا برحمة الله عز وجل عندما من الله عز وجل عليه بالهداية وبالعلم، أما هؤلاء الناس الذين هم بعيدون عن طريق الله المستقيم فمن يرشدهم ومن يأخذ بأيديهم؟ إنه واجب الدعاء، لأنهم هم ورثة الأنبياء وهم ورثة العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء لا يورثون درهما ولا دينارا ولكن يورثون العلم، فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر. فالدعاء يتعبون في كل زمان ومكان لأنهم يحملون رسالة الأنبياء، هدفهم في الدنيا توصيل الناس إلى رب الناس وهداية الناس إلى الطريق المستقيم، لكن كثيرا من الناس لا يستجيب كما فعل أسلافهم مع الأنبياء. فحزن نوح عليه السلام. لماذا يحزن؟ يا نوح ألم تبذل ما في طاقتك وما في وسعك طيلة 950 سنة؟ بلى. طب زعلان ليه؟ زعلان على ان في انسان هيخش جهنم، زعلان علشان هو بيحب ربنا ونفس الناس كلها تحب ربنا، زعلان لانه هو بيعبد ربنا والناس ما بتعبدش ربنا فنفس الناس كلها تعبد ربنا، زعلان خايف عليهم هو مش عايز منهم شيء، هو خلاص نجا واصبح من المرسلين واصبح من الخمسة اولي العزم من الرسل، وقال الله عز وجل عنه في القرآن عبدا شكورا، وميزه الله بجميع بميزات عديدة، ورغم ذلك حزين على قومه. وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يقوله، اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. هي دي رسالة الانبياء، تعبانين من اجل توصيل الناس لرب العالمين. الانبياء وبعضهم العلماء وبعدهم الدعاء كلهم بيبقوا زي الشمعة اللي بتتحرق عشان تنور لغيرها، ولولا هؤلاء في الأرض لغضب الله عز وجل على الأرض وما فيها ومن فيها وأهلكهم جميعا. وده يوافق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم، مقتهم غضب عليهم كرههم. ليه؟ لأنك لو بصيت على الفرس تلاقيهم عباد أصنام، تبص على الروم عباد أصنام ومشركين، تبص على المجوس بيعبدوا نار، تبص في دولة تانية تلاقيهم بيعبدوا كواكب في العراق وغيرها، تبص مثلا على الصين تلاقيهم بيعبدوا أصنام، تبص على مصر بيعبدوا آلهة وبيعبدوا فرعون، تبص كل بلد وكل قطعة في الأرض تبص عليها تلاقيها امتلأت بالكفر والشرك. إن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بصايا غبر من أهل الكتاب، قليل جدا اللي هو موحد لله سبحانه وتعالى. طب لحظة زي دي يحصل إيه؟ ربنا لما يمقتهم يخسف بهم الأرض؟ لا، فمن رحمته بعت لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد كل هذا التوجيه وهذا التنوير وهذا الإنذار وهذا الإطماع في الجنة، بيطمعهم في الجنة والرحمة، وهذا الوعد بالمال وبالبنين وبالرخاء، بعد هذا كله كان العصيان. فأوحى الله عز وجل إلى نبيه نوح ما قصه في كتابه، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. اكتفي بهؤلاء يا نوح، لأنك مهما فعلت وسعيت فلن يؤمن إلا هؤلاء فقط، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، لا تحزن عما كانوا يصنعونه. فالقلوب المستعدة للإيمان قد آمنت، أما البقية فليس فيها استعداد ولا اتجاه لهذا الإيمان وهذا النور. هم يحبون الظلام، هم يريدون الطغيان، هم يحبون النيران ولا يريدون رحمة الرحمن. وده بتلاقيه كتير، تيجي تكلم واحد تعالى المسجد ما يجيش، لكن لو واحد صاحبه هيقول له تعالى نسهر في مكان فلاني يجري جري، يسارعون إلى الهلاك. الله عز وجل يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وهم يسارعون إلى نار وعذاب أليم. تقول له تعالى المسجد ده أنت هتصلي وهتقترب من الله عز وجل وتتنزل عليك الرحمة والمغفرة والسكينة، ويذكرك الله عز وجل في من عنده، وتلاقي الملائكة بتحفك وتكفر عنك سيئاتك وتغفر لك زلاتك وتمحى لك خطيئاتك وتزاد في حسناتك ومش هتدفع حاجة. تلاقيه ليه ما يجيش؟ ولو قال له تعالى هنسهر في مكان فلاني وهتدفع فيه يروح ويدفع. فعلى رأي الشيخ كشك رحمة الله عليه بيشتروا النار بفلوسهم والجنة مجانا ومحدش بيجي ياخدها إلا أقل القليل. والله عز وجل يقول وقليل من عبادي الشكور، أما الكثير وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالقلوب المستعدة للإيمان قد آمنت، أما البقية فليس فيها استعداد وليس لها اتجاه. هكذا أوحى الله عز وجل إلى نوح وهو أعلم بعباده، فهو يعلم السر وأخفى، وأعلم بالممكن من عباده أن يطيعون، وأعلم بالمستحيل لأن في قلوب غيرهم مستحيل أن يؤمنوا. فلم يبقى مجال للمضي في دعوة لا تفيد، ده تضيع وقت بقى. لا يا نوح، انت كده بذلت ما في طاقتك، ولو فضلت تدعو الناس دول الناس دول مش هيخشوا الإيمان ولا هيدخلوا في الدين، فيبقى انت كده تعمل ايه؟ بتجهد نفسك وهم لن يستجيبوا. فلم يبقى مجال للمضي في دعوة لا تفيد، ولا عليك مما كانوا يفعلونه من كفر وتكذيب وتحد واستهزاء، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، أي لا تحس بالبؤس ولا بالقلق ولا تحصل ولا تهتم بهذا الذي كان منهم. دع أمرهم فقد انتهى أمرهم، دع أمرهم فقد انتهى أمرهم، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. جاءه الأمر بصناعة السفينة، انت جاء الأمر بصناعة السفينة. ها، لما أصبح ما فيش في القلوب ذرة فيها خير لأنها تدخل الإيمان، هنا بقى يبدأ الأرض لابد أنها تتغذى والكفر ده يزال. ما انت لو عندك ثوب وجاءته نجاسة ايه الحل فيه؟ مفيش حل فيه الا انه يتغسل. الارض امتلأت بالنجاسة انما المشركون نجس نجاسة. وبالمناسبة مسألة فقهية مهمة، النجاسة المقصودة في الآية في المشركين هي نجاسة الاعتقاد، فهي نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية، عشان بس بعض كتير من الناس بيجي يظن المشرك كافر يهودي نصراني غير مسلم فهو نجس. ايوه هو نجس بدليل الآية، بس أنا نجاسة نجاسة اعتقاد وليست نجاسة حسية، هي نجاسة معنوية. يعني تاكل وتشرب في أكل، يعني ممكن تاخد الإناء هو شرب من كوباية تشرب منها مفيش مشكلة معايا، لمسته صفحته سلمت عليه يعني. والسلام برضو ما السلام ده بالبق، انما بالايد ده اسمها مصافحة. صفحت واحد يهودي او نصراني مفيش مشكلة، انت لم تتنجس معايا بدليل. ما احنا كل شيء بنجيبه بدليل من الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم لما مسك سمامة بن اثال رضي الله عنه وارضاه كان كافر كان مشرك، فالنبي صلى الله عليه وسلم اخذه في المسجد وربطه بسارية من سوار المسجد في عمود من عمود المسجد، فضل ثلاث ايام يشوف المسلمين بيصلوا. خلي بالك من حكمة النبي يربطه فين؟ في المسجد. اشمعنى؟ عشان يبص درس بيتربى، يلاقي لمدة ثلاث ايام قدام المسلمين بيقفوا في وقت الصلاة يتجمعوا من بيتهم وييجوا عشان ربهم. سيبك من المسلمين بتاع دلوقتي اللي شوية قاعدين على القهوة وشوية قاعدين بيتفرجوا على التلفزيون وشوية في الماتشات بتاعت الكورة وشوية في الشوارع وشوية في المحلات وشوية في المواصلات، سيبك من ده. لا المسلمين زمان مسلمين على حق، تبص تلاقيهم ايه بيطبقوا فعلا قول النبي صلى الله عليه وسلم، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وفي رواية فقد أشرك، وفي رواية فقد أشرك وكفر، أو كفر وأشرك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ورواية صحيح. فتبص تلاقي وقت الأذان يلاقي الناس كلها مرة واحدة اتجمعت بنظام وعندهم مواعيد، تقديس للمواعيد واهتمام بالمواعيد. سيبك برضه من المسلمين الأيام اللي يقول لك هقابلك الساعة 5 ويقول لك 6 و7، لا ما الصلاة ما احنا مش فاهمين العبادات دي اصلا شرعت ليه. العبادات دي شرعت مش التعب، كل عبادة شرعت من اجل الاخلاق، الصلاة من اجل تحسين الاخلاق، الصوم من اجل تحسين الاخلاق، الحج من اجل تحسين الاخلاق، الزكاة من اجل تحسين. كل النبي صلى الله عليه وسلم قال لك انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق، فكل العبادات كل الدين بيصب على تحسين الاخلاق. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه، ان من اقربكم الي مجلسا يوم القيامة اقربكم. انا عايز اقول لك لو انت اتقطعت حتت من يوم ما اتولدت ونزلت من بطن امك ليوم ما تخش بطن القبر والارض هتقدر تجيب اعمال توصلك للنبي؟ استحالة استحالة، صح ولا لا؟ وعارف لو تقدر برضو مش هتوصل، عارف ليه؟ عشان انت في ميزان النبي في ميزان حسنات وولادك في ميزان حسنات، كل الناس ليوم القيامة في ميزان حسنات، فبرضه استحالة حد يقدر يوصل. وصلت لك الصورة؟ امال ازاي لما احنا ما حدش يقدر يوصل له هو يقول ان من اقربكم الي مجلسا يوم القيامة احسنكم اخلاقا؟ طب ازاي؟ طب ازاي تقرب منه مجلسا مع انك لو اتقطعت في العبادة مش هتوصل؟ لانك لو تبص في احسنكم اخلاقا دي تلاقي ان انت لما يبقى عندك حسن خلق يبقى انت نفذت الاصل في التشريع الدين، انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق، وتبقى نفذت حاجة تانية وهي اتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس منا من يأتي يوم القيامة وليس له درهم ولا دينار ولا متاع. قال لا، المفلس من امتي من يأتي يوم القيامة بصلاة، في عبادة إيه؟ بصلاة وصيام وزكاة وصدقة وبر والديه وأمر بمعروف ونهي عن منكر، دي في رواية ثانية يعني، بس أنا عامل لك دمج ما بين الروايات. المهم فيأتي وقد شتم هذا وسب هذا وضرب هذا وسفك دم هذا واغتاب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاته، فطرحت على سيئاته فطرح في النار. طب ده ايه اللي ينقذ الراجل ده؟ عبادته انقذته؟ لا، عارف ايه اللي ينقذه؟ حسن الخلق. لو كان كويس مع الناس ما كانوش خدوا منه العبادات بتاعتك، انت خدت بالك؟ فاللي ينقذك يوم القيامة هو حسن الخلق. عشان كده لا تلاقي لك خصوم تاخد حسناتك ولا يرموا عليك سيئاتهم، وتلاقي عبادتك سليمة ما ضاعش منها شيء، عشان كده تبقى قريب منك صلى الله عليه وسلم. ثم ان حسن الخلق ده ثواب متعدي للغير، يعني العبادات دي ثوابك انت، ثواب هينفعك انت. الصلاة هتنفعني ولا تنفعك؟ تنفعك انت. الصوم هينفع مين؟ هينفعك انت، كل العبادة هتنفعك انت، لكن حسن الخلق هينفعك وهينفع غيره. ما انت مش تتعامل معاه بجفاء ولا بسب ولا بغيظ ولا بنميمة ولا بضرب ولا بظلم ولا باخذ شيء من حقه، يا فاهم قصدي؟ فعباده بقت ليك ومتعديه للغير، فاعرفها دايما معلومه، كل عباده متعديه للغير بتقربك للجنه وتقربك من نبك صلى الله عليه وسلم. المقصود الله عز وجل يقول لنوح عليه السلام: فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، اي لا تحس بالبؤس والقلق ولا تحفل ولا تهتم بهذا الذي كان منهم، دع امرهم فقد انتهى امرهم، ولا تخاطبني في الذين ظلموا. ليه؟ انهم مغرقون. ما تكلمنيش في حد من اللي ظلم، من اللي ظلموك وظلموا التوحيد وظلموا اولادهم وخلفوا اجيال كافره وظلموا ارضهم لان الارض هتغرق زيهم، وظلموا البيوت بتاعتهم لانها هتغرق، وظلموا المواشي والابقار والاغنام والطيور وكل شيء لانه هيغرق، وظلموا الزروع لان الزروع هتغرق. ظالمين. ولا تخاطبني في الذين ظلموا. وزي ما بنقول حديث الرسول: الظلم ظلمات يوم القيامة. شفت الظلم؟ هو مفكرين ان هو ظلم واحد؟ لا، شفت انا عددت لك الظلم قد ايه. الله عز وجل قال له: واصنع الفلك باعيننا ووحينا، اي برعايتنا وبتعليمنا. لان سيدنا نوح كان عايش في الصحراء، هو يعرف منين؟ هو كان عايش على الشط بتاع البحر ولا على الساحل ولا له علاقه بالصيد ولا الابحار في البحر؟ في البحر؟ لا، ده عايش في الصحراء. فهيتعلم منين ديت؟ ما دي معجزه ان واحد عايش في الصحراء لا هو بتاع سفن ولا غيره، فجاه يبني سفينه، مش اي سفينه، فلك يعني كالجبل كبيره جدا وضخمه، ويبنيها من غير ما يجربها في ميه. خلي بالك، وتيجي الميه ما يطلعش فيها ثقب ولا اي شيء، ويبنيها والله اعلم، اعتقد ان هي ليها سقف عشان مطر، فالتقى الماء على امر قد قدر، والا كانت غرقت والميه جت لها من فوق، كانت ملاكها ميه فتقلب وغرقت، فكمان عامل لها سقف. ولا تخاطبني في الذين ظلموا. ليه؟ انهم مغرقون. طب ليه مغرقون؟ ما كان ممكن تنشق الارض وتبلعهم، صح؟ كان ممكن يحصل لهم زي قريه سدوم قوم لوط، الملائكه تقلب الارض تطلعها للسماء وتقلبها عليهم. كان ممكن يرموا بحجاره من سجيل. اي ذنب؟ اشمعنى يعني الاغراق؟ عشان هم اغرقوا في شهواتهم، اغرقوا في عاداتهم وفي تقاليدهم، اغرقوا في عادات الاباء والاجداد، اغرقوا في طاعة الشيطان، اغرقوا في المعاصي، اغرقوا في الذنوب، اغرقوا في الشهوات، في اتباع الهوى. هم اللي غرقوا نفسهم، والجزاء من جنس العمل، فيغرقوا بالمية، لان ما يطهرش كل ده الا المية. عشان كده انت برضو لما بتيجي تصلي بتتوضى بالمية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم بيبان، انا مش هقول لك نفس الحديث بالظبط بس هقول لك المعنى، ان انت لما تيجي تتوضا فتخرج ذنوبك مع اخر قطر الماء اللي بيخرج من صوابعك، يعني الميه طلعت الذنوب. لما بتغسل وجهك الميه بتطلع الذنوب مع اخر قطره تخرج من اشفار عينيك، لانك عينك بصت على حرام، ما احنا قلنا برضو ليه بنتوضأ، ما احنا لازم نفكر يا جماعة هو العلاجة دي بالشكل ده ليه، وليه الاول الايد بعدين البق بعدين المناخير، ليه مش ترتيب تاني؟ اشمعنى يعني؟ ده فيه فوائد كتيرة جدا والله، بس لو تتأمل يعني. الشيخ محمد المختار الشنقيطي رحمة الله عليه كنت سمعت له درس وهو بيشرح تقريبا على ما اذكر شرح سنن الامام الترمذي تقريبا يعني، فذكر فيها مسألة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم او في شرح زاد المستقنع في الفقه كان تقريبا بيتكلم على مسألة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سننا سنة ان انت تتوضى، فالوضوء ده موجود في القرآن، موجود الترتيب دوت يعني بالفم والانف وكده في القرآن، لا ده سنة عن النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. اما انت بتيجي تتوضى الاول بتغسل ايدك، ليه بتغسل ايدك الاول؟ علشان خاطر في الترتيب. ليه ايديك الاول؟ لان انت وانت بتغسل بايديك الاول بتبدأ تتحسس المية هل تغير فيها ملمس اللزوجة، عشان هيصح بقى وضوء ولا لا، لان من صحة المية اللي انت تتوضى بيها وتستعملها في الطهارة ان المية تكون الاكثر انها تكون طهور، يعني طاهرة في نفسها مطهرة لغيرها، فما تغيرش احد صفاته لا طعمه ولا لونه ولا ريحه ولا ملمسه، فانت لما بتلمسها بتحس انها طبيعية. طب هتعرف ازاي ان يتغير طعمها؟ في المضمضة. طب تعرف ازاي ان تغير ريحتها؟ في الاستنشاق. طب تعرف ازاي ان فيها شيء غير المية الطبيعية؟ لما تضعها على وجهك عينك تحس بيها. فانت اصلا طريقة الترتيب بتاعت الوضوء مش جاية كده عشوائي، لا ده النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيرتبها، ولو تتأمل في كل كلام النبي تلاقي له ترتيب وترتيب مقصود صلى الله عليه وسلم. طيب تعالى مثلا للوضوء، ليه بتوضى اغسل ايديا؟ ما انت يا ما ضربت وظلمت والتشيت واختلست وايديك اتمدت لحرام، انا الحمد لله لا بسرق ولا بعمل. يعني انت ما فيش مرة ضربت حد بايدك بالقلم على وشه؟ ثم النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان انت تضرب الواحد على وشه صلى الله عليه وسلم، والضرب على الوجه حرام. ثم هذا ظلمة، مش ايدك ارتكبت ذنب؟ رحت يا سيدي شغلت التلفزيون او الراديو وسمعت او الكاسيت التسجيل المسجل وسمعت اغاني، ما انت ايدك اتمدت للحرام، ما انت حطيت بين صوابعك سيجارة، ما انت لمست امرأة لا تحل لك، بنت عمك مديت ايدك كده وسلمت عليها وهي تحل لك ان انت تتزوجها، وده زنا كما قال صلى الله عليه وسلم كتب على ابن ادم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محاله، فالعينان تزني وزناهما النظر، واليدان تزني وزناهما اللمس، والرجلان تزني وزناهما السعي، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك او يكذبه. ما هو ده زنا، زنا اصغر من الذنب ده محتاج يتغسل، فعشان كده بتتوضى. عرفت ليه بتغسل ايدك؟ بعدين تستنشق، ما انت شميت ريحة برفان حتى واحد، شميت ريحة دخان سيجارة او غيره، بتغسل وجهك عشان عينك بصت على حرام في التلفزيون او في الطريق او في غيره، ها؟ وبعدين بتغسل ايدك المرفقين وبتغسل ايه؟ تمسح رأسك. ليه؟ اصل رأسك دي انا بتفكر في سيئات، فبتنظف انت منها السيئات. بتمسح ودنك ليه؟ عشان سمعت حرام وغيبة ونميمة وزور وبهتان، وسمعت موسيقى وسمعت اغاني وسمعت سب فبتغسلها. تغسل ليه رجلك؟ عشان ياما مشيت في حرام فتخرج ومعليكش ذنب. ده الوضوء، لسه ما دخلناش الصلاة. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فيبقى الحل مع نوح عليه السلام ومع قوم نوح، الارض اللي اتملت ذنوب والناس اللي عليها ذنوب والبيوت اللي مليانه ذنوب، الحل فيها ايه؟ تتغسل بالميه. عرفت بالميه؟ هي ده الحل، ملهاش حل الا كده. لابد الميه تمسح الذنوب وتمسح النجاسات، نجاسه المعتقد والنجاسة الحسية، وتمسح ايضا ها الذنوب والمعاصي والأثام. وزي ما قلنا النجاسة بتاعت المشرك، إنما المشركون نجس كما قال الله عز وجل. المقصود بالنجاسة هنا نجاسة المعتقد في القلب، هما يعتقدون إن الإله هو غير الله، فالنصارى تعتقد إن عيسى عليه السلام هو الله، واليهود تعتقد إن عزير ابن الله، وغيره وغيره. فيا عجبا لهذه العقول الفاسدة، فيا عباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه، إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فهل هذا إله؟ ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطن قد حواه، أقام هناك تسعا من شهور لدى الظلمات من حيض غذاه، وشق الفرج مولودا صغيرا فاتحا للثدي فاه، ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلاد ميثاق فهل هذا إله؟ تعالى الله عن إفك النصارى سيسأل كلهم عما افتراه. فلينا جافت معتقد، أما أن أنت ممكن تشرب في الإناء بتاعهم، تأكل في الإناء بتاعهم، بس إذا كنت متأكد أن ده ما فيهوش خنزير في الحالة دي ما فيش مشكلة، وتأكل طعامهم حلال، إلا إذا كنت سمعت قدامك بيذبح أي ذبيحة ويقول باسم الآب أو باسم الابن أو باسم الروح القدس إلها واحدا أمين اللي هم بيقولوا دوت يعني، أو باسم المسيح أو الكلام ده، طالما ما سمعتوش بيتلفظ بيها فالأصل إن أنت تاكل إيه؟ ذبيحته. مفهومة دي يا جماعة؟ عشان بعض الناس يجي يقول لك اللحمة المستوردة حرام، منين يا بابا جبتها؟ جبتها منين دي؟ معرفش يجيبها منين؟ يقول لك اصل هما بيصعقوها، اصل هما بيعملوها. انت عندك دليل ان اللحمه المستورده دي مصعوقه بالكهرباء؟ انت بتجيلك مستورده واللي انت بتشتريها منه بيقول لك، او بتلاقي مكتوب عليها ذبحت حسب الشريعه الاسلاميه، خلاص احنا لينا الظاهر. يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدا لكم تسؤكم، طب ربنا عفى عنها، انت بتحشر نفسك فيها ليه؟ هتحرم على هتعمل زي اليهود، قعدوا البقره لونها ايه؟ شكلها ايه؟ طولها ايه؟ عرضها. سيدنا موسى قال لهم بقره للبقر، قال لهم بقره، هل حد داني بقر؟ ده كلمه بقره، ما قالش البقره، ما جابهاش معرفه بالالف كلها، نكره يعني اي بقره. وبرده هم عمالين يحددوه، فشددوا فشدد الله عز وجل عليه، فانت اوعى تقع في دي، انت اوعى ايه؟ تقع. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال هلك المتنطعون. المتنطع ده بقى يعني ايه؟ المتنطع. يبقى اذا لم تتطهر الارض من الذنوب واللي فيها دوت الا بالايه؟ بالميه. وقلنا ان النجاسه، نجاسه المشرك هي نجاسه اعتقاد وليست نجاسه حسيه، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيد ثمامة بن أسلم في المسجد عشان يشوف المسلمين ويتعلم منهم الدين ويشوف حب المسلمين لبعض وان هم اخوات، وكانوا بيأكلون يشربون، فلقى المعاملة بالحسنة. فبعد ما فكوه النبي صلى الله عليه وسلم قال له تسلم؟ قال له لا. قال له ماذا عندك يا ثمامة؟ قال له ان تقتل ذا دم، لو قتلتني هتلاقيني ورايا ناس تاكل الزلط تاخد بالطار، دم مش هيضيع هدر، وان تعفو عن كريم، لو سبتني انا راجل كريم يعني برضه هقدر دي، مش هعديها لك يعني. فالنبي سيبه يوم واثنين وثلاثة، وبعد كده خلاص ثابت اطلق صراحة. فخرج يقابل الصحابة، يا جماعة اللي يخش الدين بتاعكم ده يعمل ايه؟ يقول له تغتسل الاول وبعدين تروح للنبي صلى الله عليه وسلم وتبايعوا على الاسلام وتشهد. فراح جاي، طب يا عم انت ما قلتش ليه من الاول؟ قال لك لا، اصل انا متكتف تقولوا ان انا دخلت في الاسلام غرض، اصل انا كده لحسن تقولوا ان انا دخلتني في الاسلام بحد السيف، الاسلام انتشر بالسيف. الاسلام انتشر بالسيف ايه؟ ده غباء، هو اصلا الاسلام ينتشر بالسيف؟ طب انا اقدر اجبرك ان انت تعمل اي حاجه بافعالك الظاهريه لما ارفع عليك السيف، لكن انت من جواك ايه اللي يجبرك ان انت تعتقد في الاسلام؟ ما انت ممكن تفضل في الكفر. انما الاسلام مش عايز دي، الاسلام عايز القلب مش عايز القالب. فيبقى حل الارض ان يتزل من عليها كل ده بايه؟ بالميه. اشمعنا الميه؟ وانزلنا عليكم من السماء ماء طهورا، هو ده الاصل. فلا بد من المية. والله عز وجل يقول له: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فقد تقرر مصيرهم وانتهى الأمر فيهم، فلا تخاطبني فيهم، لا دعاء بهدايتهم، مش هينفع دعاء خلاص، ولا دعاء عليهم، لأن خلاص قررت إهلاكهم، هتدعي لهم بأي تاني يعني؟ ولا تدعي لهم ولا تدعي عليهم نوح، دول بقى خلاص شيلهم من دماغك، ريح نفسك منهم خلاص، دول بقى نفس يوم إيه القرار. وقد ورد في موضع آخر أنه حين يأس منهم دعا عليهم عليه السلام، والمفهوم أن اليأس كان بعد هذا الوحي. مش معنى أنه يأس منهم يعني أن النبي بيأس من الإيه؟ من قومه لما يجد منهم إذاء أو يجد منهم صبر، لا، هو إمتى يأس؟ لما جاله الأمر من ربنا أن خلاص يا نوح اللي هتعمله ما فيش منه فايدة بعد كده، فيبقى معناها إيه؟ خلاص ما فيش أمل، فييأس بقى هنا. فهو ييأس، مش ييأس معناها يأس ان هو ييأس من دعوته ان مفيش نتيجة ولا استجابة من قومه، لا، لان خلاص جاله الامر ان مفيش فايدة، الناس دي انتهى امرها، فخلاص. فقال لك طب هعمل ايه بقى، مفيش في ايدي حاجة دلوقتي. فمتى انتهى القضاء امتنع الدعاء، متى انتهى القضاء امتنع الدعاء. ذكر المفسرون وغيرهم من أهل العلم والأخبار أقوالا وأخبارا كثيرة عن نوع الخشب الذي صنعت منه السفينة، وأورادوا بذلك الأقوال الكثيرة في مقدار طولها وعرضها وارتفاعها، وتسابقوا إلى ذكر المكان الذي صنعت فيه، تحدثوا وحكوا عن حجمها وعن هيئتها وشكلها، وذكروا عدة طبقاتها، هي كم طبقة، طبقة للإنسان وطبقة للطيور فوق خالص وطبقة تحت للحيوانات، وكم استغرق عمل السفينة وصنعها. ذكروا تفصيلات ووقائع. السؤال دلوقتي، هل تعود علينا منها فائدة؟ علم لا ينفع وجهل لا يضر، يبقى السكات عنها أولى. نرجع تاني نقول ما تقلدش بني إسرائيل زي ما عملوا مع موسى الرسول وقعدوا يسألوا عن البقر، ما تعملش زي اللي النبي نهى عنه عشان ما تبقاش قالك المتواضعون، ما تخالفش قول الله عز وجل: يا أيها الذين عملوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسوكم. فهمني؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ عمل كده ايه؟ انت تسألنا عن يوم القيامة ليه؟ بالعقل كده هقول لك بكرة يا سيدي، هتعمل ايه يعني؟ هروح اصلي. طب ما تروح تصلي، انت مستني اقول لك بكرة يعني؟ طب بعد 20 سنة هتعمل ايه؟ هزود في الطاعات واكفر عن السيئات. طب ما يلا، ايه اللي موعدك يعني؟ يبقى انت علمها مش هيفيدك في شيء، انما المفروض اللي يفيدك بقى وتسأل ايه؟ تقول لي اعمل ايه عشان يوم الساعة؟ ده اللي تقول لي عليه. ويصنع الفلك، ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. خلي بالك ربنا عليه لما يمر على مين؟ ملأ. احنا كلمنا قبل كده بقى عن الملأ وكلنا واقفة معاهم، وقلنا الملأ هم علية القوم، وهم الذين يملؤون العين مهابة ووقارا واحتراما وتعظيما، لان هم اصحاب السلطات في المجتمع. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. ازداد لي بقى ايه؟ ازدادت السخرية من نوح عليه السلام. قال: ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. انت تتريقوا علينا؟ طيب في الاخر من يضحك اخيرا يضحك كثيرا. العبرة مش دلوقتي، العبرة ايه؟ مش انكم بتضحكوا دلوقتي، هنشوف بقى اللي هيضحك في الاخر هو ده اللي يفضل يضحك للنهاية. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم، مقيم عليه لا ينفلت عنه. بدأ نوح عليه السلام بتنفيذ امر ربه عز وجل في اتخاذ الفلك، في اتخاذ السفينة، في صنع السفينة، ولم يكن لنوح ولا لغيره معرفة بصنع السفينة. لذا فقد أوحى الله إليه بطريقة صنعها وعلمه كيف ينبغي أن تكون. قال تعالى: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. فشرع نوح عليه السلام يصنع الفلك تحت أمر الله الملك العلام ووحيه، وأعد العدة لذلك، يعني بدأ ياخد بقى الشاكوش والمطرقة والمسامير والخشب والمنشار، وبدأ يتجهز لصنع الايه؟ السفينة. يعني خب الأسباب واشتغل بإيديه، ما عادش يقول يا رب أنا نبي في معجزة كده عامل لي السفينة، لا، لأن الله عز وجل له السنن وقوانين في الكون لا تتبدل ولا تتغير ولا تحابي أحد حتى لو نبي. مريم عليها السلام دي واحدة ست لسه دلوقتي مخلفة سيدنا عيسى عليه السلام، لسه والدة. طب واحدة لسه والدة والوحدها، ودي أول ولادة في حياتها، وكانت بنت بكر ومفيش حد معاها، انت متخيل يعني؟ شوف قد ايه. طب دي محتاجة عون ولا لأ؟ وهي قاعدة تحت النخلة، ربنا ما ينزل لهاش البلح، يقول لها ايه؟ هزي بايه بقى؟ بفرع النخلة ولا بجذع النخلة؟ طب انا عايز 10 رجالة يروحوا يهزوا جذع نخلة. طب ايه هتهز حاجة دي؟ بس هي برضو عارفة انا هاخد بالاسباب، هو قال لي هزي الجذع ههز الجذع، وراحت لمساه نزل الرطب. ليه؟ عملت بالاسباب. لو ما عملتش ما كانش جاي لها حاجه. تفهمتني؟ هو ده بقى اللي تفهمه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لو انكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانه. انت بس تتحرك وربنا هيديك، انما ما تقعدليش بقى تقول زي الطالب الخيبان: نام وارتاح ياتيك النجاح. اكل ونوم يديك دبلوم، ما ينفعش تهنى وما ينفعش بالدين. صلى على النبي الامين صلى الله عليه وسلم. فبدأ نوح عليه السلام بتنفيذ امر ربه عز وجل في اتخاذ الفلك، في اتخاذ السفينة، ولم يكن لنوح ولا لغيره معرفة بصنع السفينة، لذا فقد اوحى الله عز وجل اليه بطريقة صنعها وعلمه كيف ينبغي ان تكون. فلما خد الاسباب ربنا علمه. قال تعالى: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، يعني برعايتنا وبتعليمنا. فشرع نوح عليه السلام بصنع الفلك تحت أمر الله ووحيه، وأعد العدة لذلك، وأخذ في تنفيذ المهمة الربانية. ويبدو أن امرأته كانت تراه وهو ينقل الأخشاب، شايف عمال يجيب خشب وينشر الشجر، وعمال يجيب خشب ويجمعه مع بعض، ومن ثم يبدأ العمل في صناعتها على شكل سفينة، ولكن ليس قرب البحر وليس قرب نهر. مما أثار دهشة امرأته واستغرابها، وراحت تسأله في تهكم: ماذا تصنع بهذه الأخشاب يا نوح؟ أنت بتعمل إيه؟ أنت بتجمع خشب ده عشان إيه يا نوح؟ فقال نوح عليه السلام: سفينة أنجو بها ومن معي من المؤمنين إذ جاء أمر الله رب العالمين. إذا جاء أمر الله رب العالمين. فقال في سخرية شديدة: وأين الماء الذي تجري عليه سفينتك؟ طب فين بقى الماء اللي هتمشي بها السفينة؟ فين الماء اللي هتمشي بالسفينة إيه؟ عليها. راحت رايحة القوم: مش قلت لكم؟ أنا قلت لكم نوح ده راجل مجنون، راجل كبر وخرف، انتوا ما بتسمعوش الكلام، سيبوه ما حدش يمشي وراه. ويشارك ملأ الكفار في السخرية بنوح كلما رأوه ينجز قسما من السفينة، كل ما يلاقوه بدأ يدق خشبة جنب خشبة يقعدوا يتريقوا عليه، وكل ما حد يعدي يسخر منه عليه السلام، وهو ده أصلا طابع أعداء الإسلام وأعداء الدين وأعداء الموحدين وأعداء الملتزمين بشرع رب العالمين. قالوا: إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. لكن في الآخر فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. هو دي النهاية. حيثيروا عليك شوية بس في النهاية من يضحك أخيرا يضحك كثيرا. وتقول لهم كلمة نوح عليه السلام إن تفخروا منا فإنا نفخر منكم كما تفخروا. وهنا فائدة تانية، لما تيجي في العيد وتمشي في الشارع كده بتكبر بصوت عالي، لان السنة انك تمشي في الشارع وتكبر، تلاقي الناس بتبص ايه يا عم الراجل ده اتجنن ولا ايه. تقول لهم ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون. لما تمشي مقصر الجلابية كده زي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه يا عم الحاج انت لابس ثلاجة اتنين قدم ولا انت ما لقيتش متر قماش تكمل بيه الجلابية بتاعتك. تقول له ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. لما تيجي واحدة لابسة نقاب ويقول ايه ده ستنا الشيخة معدية، طب ما طبعا ستك وست العصاة كله، ما هي ستك طبعا. لما يجي يقول لها زي عفريتة دي معدية، تقوم هي تقول ايه بس ما تقولوش ده ايه السر، تقول ايه ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. دايما خدها ايه، هتلاقي دي توافيك. ما احنا قلنا بندرس قصة الانبياء ليه؟ عشان تتعلم منهم، ما اللي هم دخلوا فيه هتخش انت فيه فتعلم منه. فبدأ يشارك ملأ الكفار زوجة نوح عليه السلام في السخرية بنوح، كلما رأوه ينجز قسما من السفينة كانوا يقولون له ساخرين متسافهين ضاحكين، يا نوح صرت بعد النبوة نجارا، مش كنت بتقول لنا انك نبي دلوقتي بقيت نجار، هو ايه الموضوع؟ ما احنا قلنا لك انت مجنون ما سمعتش الكلام، قلنا ان انت لو تمشي بس ورانا وتترك بس حسالة المجتمع ما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي، احنا قلنا لك بس امشي معانا واحنا نعقلك ونفهمك، سيبك من الكلام ده، بقيت نجار بعد ما كنت بتقول ان انت نبي، ان هذا لشيء عجاب. صلى الله عليه وسلم. ما تخليش الشيطان بقى يخليك تسح، خليك معايا. ثم اسرفوا في استحضار السخرية، بدأوا يسخروا اكتر من نوح عليه السلام، وفي التمادي والذراء والهزء، فقالوا يا نوح لو كنت صادقا في دعواك ان انت نبي فعلا لكان الهك الذي تصفه لنا وتدعون اليه يساعدك في هذا العمل. ما كانش يسيبك تقعد تدق مسامير لوحدك، تقعد تنشر خشب لوحدك، تقعد تصنع السفينه وتتعب فيها، او يغنيك عن هذا العمل الشاق، كان ينزلها لك من السماء. الا ترى يا نوح ان هذا قمه الجهل، انك لما كنت بتقول لنا انك نبي بقيت نجار. ظل نوح عليه السلام يتابع عمله ولا يعبأ بسخرية الساخرين. خلي بالك، ودي فايدة مهمة جدا، هتكون انت ماشي في طريقك تفاجئ تلاقي حاجات بتعرقل طريقك وبتقف في طريقك عشان تتعطل، سواء بقى في الدين او في طريقك في الدنيا وعملك، حاجات بتعطلك لا ولا تلتفت لها ولا كأن شيء لم يكن. خليك ماشي في دعوتك، خليك ماشي في اتجاهك، وعايزك لما تروح تقرأ قصة موسى عليه السلام مع فرعون في المخاطبة بتاعته، وقصة إبراهيم مع النمرود، إبراهيم عليه السلام مع النمرود، هتبص وهما بيدعوا للتوحيد تلاقي فرعون والنمرود يقعد ياخدوا قضية تانية جانبية عشان يشغلوا عن القضية الأساسية، تلاقي الأنبياء بتعمل إيه؟ ولا هما لهم دعوة بالموضوع ده، هما مستمرين في الدعوة. فظل نوح عليه السلام يتابع عمله ولا يشغله شيء، ودي فايدة مهمة جدا لابد ان انت تتعلمها كمسلم، ولو داعية تتعلمها اهم، ودي هتقع انت فيها مثلا سواء انت داعية او انت عادي وجاي تدعي للاسلام. مسألة الدعوة للاسلام دي مسألة كلنا مكلفين بيها، متفكرش ان نيجي على الدعاء فقط، الدعاء لابد انهم يدرسوا علم الشرع والتخصص في الاشياء، بحيث انهم لما يجي يدعو كل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني، ولابد ان يكون في علم، ما يدعيش على جهل، ولابد ان يكون درس عشان ما يبقاش قدامه الدليل وما فهم الدليل. ما ممكن يبقى الانسان قدامه دليل او حديث او آية وما فهم، ما ممكن الحديث اللي انت بتستدل بيه ده يطلع حديث اصلا عام وفي حديث ثاني خصصه، او يطلع مطلق وفي حديث ثاني اخر قيده، او انت بتقول حديث بس ما انتش فاهم اصلا مناط الحديث ايه ومناط الدليل ايه اللي انت بتستعمله. فالمسألة ما تتخذش كده، ده بالنسبة لمين؟ للداعي. اما انت كمسلم عادي فيلزمك قول الله عز وجل وقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقولين للنبي صلى الله عليه وسلم من حديثين، قول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. طب بلغوا عني ولو آية بلغوا المين؟ بيقولها المين دي؟ للكل، لأن آية دي كلنا على الأقل كل واحد فينا أقل شيء فهم آية أو عارف آية، احنا عارفين أكثر من كده. بس عايز اقول لك بلغوا عني ولو آية واحدة بس هتروح تبلغها كده؟ لا، ما في حديث ثاني يقول لك ايه، رحم الله امرئ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، لا بيزود عليها ولا بينقص منها ولا بيفهمها بفهمه، لا بينقلها زي ما هي كده، فرب مبلغ اوعى من سامع، ورب حامل فقه وليس بفقير. فمش شرط، ما انت ما تضمنش، ممكن انت تبقى حامل معلومه انت ما انتفعتش بيها بس غيرك ينتفع بيها. فهم دول الاساس، الثلاث حاجات دول فهمنا، وقول الله عز وجل طبعا رابعهم وهو ده الاول، كل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره، مش بمشي اخبط، لا لازم يكون في ايه؟ بصيره. وكما يقول شيوخنا جزاهم الله خيرا، يعني يقول لك ايه في قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، ثلاث كلمات، بلغوا عني ولو آية، بلغوا ده تكليف، عني تشريف، ما انت شرف ليك انك تبلغ عن النبي، ولو آية تخفيف. فشفت الحديث فيه ايه؟ بلغوا عني ولو آية تكليف تشريف تخفيف. فظل نوح عليه السلام يتابع عمله ولا يعبأ بأي شيء يوجه ليه. فأنت تيجي تدعي تفاجأ لك تلاقي واحد يقول لك ايه، انت يا ابني امبارح جاي تكلمني، يا ابني ده انا قدك مرتين، يا ابني ده انت قد ولاد ولادي. ممكن دي تتقال لك، ممكن حاجة تانية تقول لك ايه، انت شغلي وده جهل على فكرة، اصل انت شغلي، طب انا شغلي ده شغل الدنيا، انت مالك وماله، ده اللي انا بنطق بيه على نفسي، ايه دخل ده بقى بالدين؟ مش عارف، مش فاهم والله. بعدين انت شغال ايه؟ طب ما سيدنا نوح كان نجار، يعني انا لو شغال نجار ايه المشكلة؟ سيدنا داود كان ملك وكان حداد، ايه المشكلة لو انا شغال حداد يعني؟ سيدنا محمد كان راعي غنم، ايه المشكلة لو انا راعي غنم؟ سيدنا محمد كان شغال تاجر بيبيع وبيشتري، ايه المشكله لما ابقى شغال عندي محل ولا ببيع ولا بشتري، ايه المشكله؟ ايه يعني هو دي تفضح في الانبياء يعني؟ مش فاهم انا. فده اللي فيدل على غباء. فانا اقصد اقول لك هتلاقي بقى حاجات زي كده كتير يعني، وعلى هذا ايه؟ وعلى هذا فقف. فانت لما يجي يكلمك في حاجه زي كده اقول له انا بكلمك دلوقتي في الدعوه. لما اكون بكلمك في الدعوه او في الدين او في الدليل اللي انا جايبه لك كنت شايف ان هو خطا او لا يصح، قول لي ده دليل مش صحيح وما تاخدش بيه، لكن ما تتكلمش معايا في حاجه ثانيه. خلينا في موضوعنا اللي انا بكلمك فيه. هو ده الاصل. صلى الله على رسول صلى الله عليه وسلم. فظل نوح عليه السلام يتابع عمله ولا يعبأ بسخريه الساخرين، فلما اغرقوا في سخريتهم ورميهم اياه بالجهل قعدوا يقولوا انت جاهل، انت مجنون، انت ساحر، انت متطرف، انت ارهابي، انت متذنب، انت متشدد، انت رجعي، انت قعدوا ايه الاسطوانه المشروخه بتاعتهم اللي بتتقال في كل عصر وفي كل زمان وفي كل مكان، والكل انسان يمشي على طريق وسنه النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. فقالوا له كل الكلام ده، راح رد عليهم قال لهم ايه؟ طب انتوا بتسخروا مني؟ طيب انت تسخروا منا؟ فانا نسخر منكم كما تسخرون. قال العلامة الألوسي رحمه الله: استهزأوا به لعمله السفينة، اما لانهم ما كانوا يعرفونها، ما يعرفوش يعني سفينة ولا كيفية استعمالها. يقول ايه دي؟ ايه الحاجة اللي انت بتصنعها دي؟ فقول لهم سفينة. يقول لهم يعني ايه سفينة؟ هم ناس عايشة اصلا ما لهاش علاقة بالبحر. يقول لهم يعني دي بعوم بيها على المية. يقول طب هي فين المية؟ فاهم ازاي؟ فتعجبوا من ذلك وسخروا منه، واما لانه عليه السلام كان يصنعها في برية بعيدة عن الناس في الصحراء، وكانوا يتضاحكون ويقولون: يا نوح صرت نجارا بعدما كنت نبيا، يا نوح تصنع سفينة بعيدة عن الساحل وعن الماء، يا نوح تصنع سفينة في وسط الصحراء، يا نوح أين ربك؟ لماذا لم يساعدك؟ وعاد بقى إيه؟ يتكلم كل واحد معدي يقول له كلمة. قال: إن تسخروا منا لهذا العمل ومباشرة أسباب الخلاص من العذاب، لأن دي سبب نجاتنا من العذاب اللي هيحيط هيأتي عليكم، فإنا نسخر منكم لما أنتم فيه من الإعراض. أنتم معرضون عن الدعوة فهنسخر منكم في النهاية. إنها منا، من الله عز وجل علينا أن هدانا، وأنتم اخترتم طريق الفساد وأردتم أن تسخروا منا، ولكننا سنسخر منكم. فهي منه عليه السلام لما كانت لجزائهم من جنس صنعهم لم تقبح، مش مفهومة طبعا. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. يعني لما هو بيرد عليهم الرد ده، هم قعدوا يتريقوا وقعدوا يسخروا منه. طب هل يليق بالانبياء ان هم يسخروا ممن يسخر منهم؟ لا. هل يليق بالانسان الصالح انه يسخر من الانسان لما يسخر منه؟ ممكن، الجزاء من جنس العمل، لكن في الانبياء ما ينفعش، ما ينفعش مع الانبياء. ليه؟ اذا قبلت مننا فحسنات الابرار سيئات المقربين، والانبياء اعلى منزله وهم مقربين من رب العالمين. طيب يبقى ازاي سيدنا نوح بيسخر منهم زي ما هم بيسخروا منه؟ ما تشنش سيدنا نوح ليه؟ لا. ليه؟ لان هنا زي ما هم قالوا هو قال، وبعدين هو ما سبش ولا غلط فيهم في شيء. ده بيقول لهم انتوا بتسخروا مننا؟ طب هنشوف في النهايه مين اللي هيسخر من مين. هو كده سبهم في ايه؟ اخطر فيهم في ايه؟ ما هو بيتكلم عن حاجه حقيقيه. بيقول لهم انتوا بتضحكوا علينا؟ طب هنشوف في النهايه مين اللي هيضحك على مين؟ وده امر واقعي. وقال ابن جريج: ان تسخروا منا في الدنيا فان نسخر منكم في الدنيا والاخره. في الدنيا عند الغرق وفي الآخرة عند الحرق. اليوم لكم فرح وغدا فرح، اليوم حبرة وغدا عبرة، اليوم لطف وغدا أسف، اليوم لقاء وغدا بكاء، يوم ينكشف المستور عن المحظور. يقول الشيخ السنقيطي رحمه الله تعالى: لما يأس منهم عليه السلام بعد 1000 سنة إلا 50 عاما، وأصبحوا لا يلدوا إلا فاجرا كفارا، فلازم تطهير الأرض منهم، ولا يصلح لذلك إلا الطوفان. فها هو يبدأ يعبئ السفينة بالمؤمنين وبالحيوانات وبالطيور وبكل شيء. ليه؟ استعدادا لإتيان الطوفان. قال الله تعالى: حتى إذا جاء أمرنا، جاء الأمر من الله عز وجل، وفار التنور، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. حتى إذا جاء أمرنا، يعني إذا جاء أمر الله من الأمطار المتتابعة، يا ربنا يأمر السماء تنزل إيه؟ المطر، مطر إيه؟ متتابع باستمرار. الأمطار المتتابعة الهتانة التي لا تقلع ولا تفطر ما تبطلش، والعيون التي تفجرت من الأرض كقوله تعالى ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، ماء منهمر يعني بشدة، وفجرنا الأرض بل السماء الوحدة تغرق الناس، لا كمان وفجرنا الأرض عيونا. خلي بالك ما قالكش وفجرنا من الأرض عيونا، خلي بالك من بلاغة القرآن وركز، لو انت مش واخد بالك منها عارف الفرق بينهم ايه؟ فرق شاسع. لو ربنا سبحانه وتعالى قال وفجرنا من الأرض عيونا يبقى جزء من الأرض، بعض الأرض، انما وفجرنا الأرض عيونا يبقى الأرض كلها بقت كلها عيون. متخيل المشهد؟ وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، التقى ماء السماء مع ماء الأرض. شو بقى تخيل يبقى كم من ماء قد ايه؟ وقوله تعالى وفار التنور أي فار الماء من الأرض. شفت النافورة بتفور كده بالمية، فالماء طلع بشدة من الأرض كأنها غضبانة لغضب الرب سبحانه وتعالى، وطلع من الأرض بتندفع. ليه؟ عايزة تغرقهم. طب عايزة تغرقهم ليه؟ ما هي ما تعبت الأرض وهي شايلاهم من عليها بالذنوب، تعبت من كتر الذنوب اللي عليها، فعلت من المعاصي بتاعت الناس اللي فوقيه فانفجرت. عارف انت لما يكون واحد متنرفز وعمال كاتم 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 وفجأة تلاقيه انفجر فيك، اهي دي الارض صبرة 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 ومستنية لحظة بس تبلع بني ادم، بس مستنية الامر من الله، ما تقدرش تعمل حاجة الا بامر الله. فاكرين قصة ادم عليه السلام لما ربنا سبحانه وتعالى قال للارض والسماوات ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طاعين؟ لا نيجي كرها ليه؟ احنا بنسمع الكلام، احنا نقول لا ليه؟ انت ربنا اللي خلقتنا نسمع كلامه هنقول لا؟ ده الارض. الارض لما جالها في قصه سيدنا ادم لو تفتكروا لما حكيناها، لما جال جبريل عليه السلام يقبض منها قبضه قالت له ايه؟ اعوذ بالله ان تاخذ مني او تشينني ولا يكون للنار مني نصيب. خايفة يتخذ منها حتة، يتصنع منها بني، يخلق منها بني آدم فيعمل ذنوب فيروح النار، والبني آدم مش خايف على نفسه. الأرض خايفة والبني آدم مش خايف. فصار الماء من الأرض، فحينئذ أمر الله عز وجل نوحا عليه السلام أن يحمل معه في السفينة من كل زوجين اثنين من صنوف المخلوقات ذوات الأرواح وغيرها من النباتات، ذكر وأنثى. ليه؟ عشان يتم التناسب. وقوله تعالى وأهلك، أهل نوح يعني عليه السلام، وأهلك إلا من سبق عليه القول، أي يحمل فيها في السفينة يعني أهلك وهم أهل بيته وقرابته إلا من سبق عليه القول منهم ممن لم يؤمن بالله عز وجل، فكان منهم ابنه يام الذي انعزل وحده، ومنهم امرأة نوح وكانت كافرة بالله ورسوله. وقوله تعالى ومن آمن، أي من آمن من قومك، من آمن من قومك، لكن للأسف وما آمن معه إلا قليل، وما آمن معه إلا قليل. وما جاء إلى المسجد لحضور درس العلم إلا قليل، وما جاء للمسجد لتأدية الصلاة من المسلمين إلا قليل، وما جاهد في سبيل الله أعداء الإسلام ومن المشركين إلا قليل، وما ناصر الإسلام والمسلمين ورفع راية الدين إلا القليل، وما انتهى عن المعاصي والذنوب إلا القليل. وعلى هذا فقط فآمن معه قليل، أي نذر يسير مع طول المدة والمقام بين أظهرهم ألف سنة إلا خمسين عاما. ألف سنة إلا 50 عام وما آمن معه إلا قليل. والشيخ في الدرس في المسجد إدى يا مشهور درس وما اتبع كلامه إلا قليل وما قام بتنفيذ ما نصح به إلا قليل. صح ولا مش صح؟ نسأل الله السلامة. وما آمن معه إلا قليل. فعن ابن عباس رضي الله عنهما كانوا 80 منهم نساؤهم، فما جاء في مختصر ابن كثير في التفسير. بل وأمره الله عز وجل أن يحمد ربه على ما سخره له من هذه السفينة، فنجاه بها وفتح بينه وبين قومه وأقر عينه ممن خالفه وكذبه. ربنا فرح سيدنا نوح بإهلاك إيه؟ بإهلاك قومه. مش كنت تعبان يا نوح مع الناس دي؟ مش تعبت معهم 1000 سنة إلا 50 عاما؟ مش ياما دعيتهم للتوحيد ورفضوا؟ مش ياما استهزأوا بيك وسبوك وشتموا واغتابوا وعملوا وعملوا؟ قر عينا يا نوح، أهم قدامك بيغرقوا دلوقتي. فقال تعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، أول ما تركب، فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وعايز ده يبقى دعاء لك دايما، كل ما يتؤذى في شيء وتنجو منه بإذن الله تقول الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. لما تشوف اخوانك في غزة اتحصروا وانقطع عنهم النور والطعام والشراب والأدوية بسبب الظالمين تقول ايه؟ واحنا هنا في امان، الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. نعمة ما شكرتش انت ربنا عليه. وقل رب انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين. نزلني يا رب ايه؟ منزل مبارك، مش اي حتة، وانت خير الايه؟ المنزلين. وقد امتثل نوح عليه السلام هذه الوصية من الله عز وجل. شو سيدنا نوح بيعمل ايه؟ بيسمع كلام ربنا. احنا بقى بنسمع كلام ربنا؟ يعني اقصد بيستجيب لأوامر ربنا. احنا بنستجيب كلنا لأوامر ربنا؟ فامتثل نوح عليه السلام هذه الوصية وقال: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. تستفاد من هنا درس مهم، إنك لما تيجي تركب السيارة، الطيارة، الدراجة، الدراجة البخارية اللي هو الموتوسيكل يعني، تركب الأسانسير، المصعد، تركب أي حاجة، تقوم إيه؟ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مكرمين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. أي قال نوح عليه السلام: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم، اي على اسم الله ابتدئ سيرها. لانك مش تقدر تعمل اي حاجه الا بايه؟ باسم الله سبحانه وتعالى. انت عارف ليه يا جماعه لما تيجي تعمل حاجه تقول بسم الله الاول؟ ليه؟ الشيخ الشعراوي رحمه الله عليه قراتها له في التفسير، كان يقول لك في تفسير سوره الفاتحه في البسمله، في اول التفسير بتاعه يقول لك ان بسم الله ليه؟ لان انت لما تيجي تعمل حاجه مش انت اللي خلقت الشيء ده، مش انت اللي خلقت ده، هو مسير انه يطيعك، مامور انه يطيعك، بس مامور منين؟ بامر الخالق. فعمره ما يسمع كلامك الا اذا انت قلت عليه اسم الخالق اللي امر ان هو يستجيب لك. فانت بتقول بسم الله، يعني انا بقول لك وبستعين باسم اللي خلقك انك انت تستجيب لي، لان هو اللي امرك ان انت تبقى مسير ليه. فهمت ليه بتقول بسم الله؟ عشان كده تفهمها كويس قوي، انك تلاقي ولد صغير ماسك جمل كبير، مع ان الجمل لو دفع عليه يفعصه برجليه وماشي يجر الجمل، وانت راجل بتلعب حديد وكمال اجسام وعضلات ومجانس وتراويح، وما تعرفش تقدر على الناموسه اللي بتيجي تقرصها ولا عارف تروضها. اشمعنى؟ ليه؟ برغوت صغير كده ما ينامكش الليل. ليه؟ عشان ربنا صير لك ده ما صيرلكش ده، فمش بايديك. لكن تفتكر ان انت عشان دربت اسد في السيرك وفيل ومعرفش ايه هتبقى خلاص الموضوع في ايديك؟ لا، سايب لك حاجات في الدنيا ما تقدرش عليها عشان خاطر ما تنساهوش. فقال لهم، اي على اسم الله ابتداء سيرها وانتهاؤها، إن ربي لغفور رحيم، بس مش معنى إن غفور للذنوب ورحيم تنسى إن هو ذو عقاب أليم. خلي بالك، فرغم إنه غفور رحيم لكنه في ذات الوقت ذو عقاب أليم. عشان كده انت في سورة الفاتحة بتقول ايه؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فتبدأ ايه؟ تاخد نفسك، الحمد لله الرحمن الرحيم، بس تبدأ فوق لنفسك اوعى تتركن على انه الرحمن الرحيم يا حبيبي، ده خلي بالك ايه؟ مالك يوم الدين، يعني هيحاسبك في يوم مفيش ملك الا هو، يعني اي ملك مش هينفع مع الارض. فاهمني قصدي ايه؟ فهو سبحانه وتعالى غفور رحيم، وهو ذو عقاب أليم مع كونه غفورا رحيما لا يرد بأسه عن القوم المجرمين، كما أحل بأهل الأرض الذين كفروا به وعبدوا غيره سبحانه وتعالى رب العالمين. ركبوا السفينة ومشي السفينة به، ماشية فين بقى؟ في موج، صح؟ موج ذات له ايه؟ كالجبال. لما الموج قد الجبال يبقى ارتفاع ما قد ايه؟ الموجة بس قد الجبال يبقى ارتفاع ما من الارض لفوق قد ايه؟ طب والسفينة ماشية ازاي في موج زي الجبال؟ انت عارف موج زي الجبال؟ يعني السفينة ما تبانش في وسطيه، يبقى اكيد السفينة دي كانت كبيرة. طب عملوا ايه في السفينة؟ طب وبعدين ابنه راح فين؟ ما هو ما ركبش معاه. طب كلمه ازاي؟ ما هو دخل السفينة عليه السلام. طب زوجته؟ عايزين نعرف اللي حصل ده. انت بقى يوم الثلاثة الجاي بين المغرب والعشاء ان شاء الله عز وجل، قل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، كفر عنا سيئاتنا وامن روعاتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى امرنا واحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا، رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، رب ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، واكتب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم ثبتنا يا ربنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هون يا ربنا علينا خروج الروح، هون يا ربنا علينا سكرات الموت، لا تذقنا ألما أبدا عند خروج أرواحنا، اجعل يا ربنا أسعد أيامنا في الحياة الدنيا هو يوم لقائك، يوم أن يأتينا الملك لقبض أرواحنا فيبشرنا برضاك عنا ودخول جنتك بغير حساب ولا سابقة عذاب. اسقنا يا ربنا من يد حبيبك محمد شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا، اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، اللهم ارض عنا رضا لا تسخط علينا بعده أبدا، واحبنا حبا لا تبغضنا بعده أبدا، وكرمنا كرما لا تهنا بعده أبدا، وعزنا عزا لا تذلنا بعده أبدا، وانصرنا نصرا مؤزرا لا تهزمنا بعده أبدا. امكر لنا يا ربنا ولا تمكر بنا، كن لنا يا ربنا ولا تكن علينا، اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا، وامكر يا ربنا بأعدائنا الذين يمكرون بنا. اللهم يا ربنا كل من أراد الإسلام والمسلمين يا ربنا اجعل كيده في نحره، واجعل يا ربنا تدبيره تدميره، اللهم اجعل تدبيره تدميره، اللهم اجعل تدبيره تدميره، وانصر الاسلام وعز المسلمين، واهلك يا ربنا الشرك والمشركين، امين امين. وصلى الله وسلم على سيد الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.